نستضيف اليوم في استوديوهات القسم العربي في إذاعة الفاتيكان سيادة المطران بشار الراعي، رئيس أساقفة جبيل للموارنة ورئيس اللجنة الأسقفية لوسائل الإعلام الكاثوليكي في لبنان. أهلا وسهلا بكم سيدنا.
أهلا بكم.
شاركتم على مدى الأيام الماضية في المؤتمر الدراسي للأساقفة رؤساء اللجان الأسقفية لوسائل الاتصالات الاجتماعية. ماذا نتج عن هذا اللقاء؟ وأين سيكون تأثيره المباشر على وسائل الإعلام الكاثوليكي في لبنان والعالم العربي عموما؟
كانت الغاية من هذا المؤتمر وهو المؤتمر الأول للأساقفة حول وسائل الإعلام منذ المجمع الفاتيكان الثاني الذي أصدر الوثيقة حول الإعلام، لم يجتمع أساقفة للتباحث في هذا الموضوع الإعلامي، وكانت الغاية منه أولا أن نرى واقع الإعلام ووسائله، ثم أن نحكم ونحكم ونقيم عمل الكنيسة على هذا المستوى، وثالثا أن نضع خطة للمستقبل. هذه كانت النقاط الثلاثة. طبعا لم يصدر بيان نهائي، لكن صدر توصيات سيهتم المجلس في ترتيبها. المهم هو كيف نستطيع نحن المطارنة، ومن خلال المطارنة كنائسنا المحلية، تدخل في عالم الإعلام اليوم على مستوى هذا التواصل الذي ينبغي أن يؤدي إلى شركة بين الناس، إلى تضامن بين البشر، إلى أخوة بين البشر. ثانيا كانت النتيجة الثمرة الأولى الثانية هي كيف نثقف الإعلاميين الذين ينتجون برامج إعلامية على كافة المستويات، الصحافة والراديو والتلفزة والإنترنت، كيف يجب أن يتثقف وأن يتهيأ وأن يتكون تكوين معنى الفورماسيون هؤلاء الذين ينتجون برامج، وكيف يتثقف أيضا الذين يستعملون وسائل الإعلام. وهذا كان موضوع شيء وجميل بالنسبة إلينا جميعا. ثالث موضوع كان كيف يمكن الكنيسة من خلال مؤسساتها أن تدخل أكثر فأكثر في عالم الإعلام الذي هو اليوم عالمنا. وقد قال الكاردينال برتوني في خطابه الأخير ولقاءنا الآن معه، كما أن الطير يعيش في الهواء وهذا مجال عيشه، كذلك الكنيسة ينبغي أن تعيش في مجال الإعلام، وهذا هو منبرها للعمل فيها. إذن النقاط ثلاثة أساسية توصلنا إليها: التواصل والشركة والتثقيف. ونظرنا أيضا في إمكانية صدور وثيقة جديدة من بعد الوثائق التي صدرت، وكان نوع من استفتاء، والكل رحب بأن تخرج وثيقة جديدة. كيف ستكون لا نعرف، لأننا أعطينا كل واحد وجهة نظره كيف تكون هذه الوثيقة بعد اليوم، لكننا ركزنا أعتقد في معظمنا على أن تكون الوثيقة وثيقة رعوية وتحمل أبعادا تثقيفية وأثقاف وأبعادا عملية بالنسبة للكنيسة كوسيلة رعوية لخدمتها ولرسالتها. أستطيع أن أقول كان أسبوع غني جدا بالمعرفة على مستوى المعرفة، وكان غنيا جدا على مستوى أخذ على مستوى وعي وإدراك أهمية وسائل الإعلام اليوم التي من خلالها تستطيع الكنيسة أن تقوم برسالتها تجاه جميع الناس، ونأمل أن نكون على هذا المستوى.
يشهد الحقل الإعلامي ثورة تكنولوجية بكل ما للكلمة من معنى، هل تم التطرق إلى هذا الموضوع؟ وكيف برأيكم يجب أن يسعى المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان إلى الإفادة من هذه التكنولوجيات الحديثة لنشر رسالة الكنيسة في العالم العربي وفي بيئة إسلامية؟
تعرف أن المركز الكاثوليكي للإعلام في لبنان هو الجهاز التنفيذي للجنة الأسقفية لوسائل الإعلام الاجتماعي. هذه اللجنة تتضمن بالإضافة إلى المركز الكاثوليكي للإعلام الذي هو جهازها التنفيذي، تتضمن أيضا تيلي لومير ونورسات وصوت المحبة والاتحاد الصحافة العالمي الفرع في لبنان. هؤلاء المؤسسات مجتمعة تشكل اللجنة الإسقفية لوسائل الإعلام. طبعا نحن بدأنا عملنا معهم بوضع استراتيجيتنا ككنيسة وتوزيع العمل على هذا المستوى من المسؤوليات، وأنا أحمل معي من هذا المؤتمر العديد من الأفكار الجديدة سنضعها معا على الطاولة الواحدة لكي باسم الكنيسة في لبنان ومن الكنيسة في لبنان نخدم كل شعبنا، ليس فقط في لبنان والشرق الأوسط كما تعرف، لأن هذه الوسائل التكنولوجيا الراديو والتلفزيون والإعلام والصحافة والمسرح كلها تتخطى الحدود اللبنانية، وهي والحمد لله تغطي معظم مناطق الأرض، وهكذا نستطيع أن نصل إلى كل المتكلمين اللغة العربية من خلال هذه الوسائل. نحن سنعمل معا في وضع حيز على حيز العمل ما أخذ معي اليوم من هذا اللقاء في روما، وما وضعنا معا في لبنان خطوط الأولى لهذا التدبير، فتأتي الكنيسة على مستوى تحديات عالم اليوم.
شرعة العمل السياسي في ضوء تعليم الكنيسة وخصوصية لبنان، عنوان كتيب صدر عن الكنائس يتضمن توجيهات أو توصيات للقادة السياسيين، ألكم أن تحدثونا باختصار عن الهدف من هذا العمل، وهل هو موجه بالدرجة الأولى إلى المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة إذا أخذنا في عين الاعتبار توقيت صدور هذه الشرعة؟
بالحقيقة بدأ العمل بفكرة الشرعة في حزيران الماضي، وكانت الغاية أن يصدر عمل ما من قبل الكنيسة المارونية لمواجهة ما نحن بلغنا إليه اليوم من انحطاط على مستوى الممارسة السياسية. رأينا ونرى في لبنان أن السياسة زاغت عن خطها، هي فن شريف لخدمة الإنسان والخير العام، في معظمها في لبنان انحرفت عن هذا الفن الشريف، ليست فنا شريفا عندنا لأنها تخوين وإهانات كبيرة بين السياسيين وانشطرت البلاد شطرين كبيرين وعداوات وما إلى ذلك، ثم انحرفت عن غاياتها خدمة الإنسان كل الإنسان وخدمة الخير العام في لبنان، وإذا كل شيء متعطل، السياسة معطلة، مؤسسات دستورية معطلة، السياحة معطلة، الاقتصاد معطل، البلد أمام هجرة كثيفة كبيرة. رأينا من الواجب أن الكنيسة تقوم بمبادرة ما على مستوى الكنيسة المارونية. ثم عندما بدأنا عملنا وكانت لجنة بدأنا العمل في هذه الشرعة التي أوصى بها المجمع البطريركي الماروني، في كل حال نظرا لأهميتها كوثيقة تعليمية تثقيفية لا تتلون بأي لون سياسي، ولكن الغاية الأساسية كانت كيف نستطيع أن نثقف شعبنا ككل، المواطنين، مواطنين أقل له أبناء كنيسنا، كيف نثقفهم على المفهوم السياسة من جهة، هذا الفصل الأول، القسم الأول. ثانيا القسم الثاني، كيف نعرف لبنان، ما هو لبنان، لبنان الكيان، لبنان الوطن، لبنان الميثاق الوطني، لبنان الصيغة، لبنان القيمة الحضارية، لبنان صاحب الرسالة، لبنان النموذجي، لبنان علامة رجاء في هذا الشرق. كلمات تتردد لكن الواقع يزيغ بلبنان عن هذا الخط، فكان لابد من اللبنانيين أن يعيدوا وعيهم لقيمة هذا البلد، وبالتالي كيف ننهض به. ثم القسم الثالث هو بسبب الشرعة فيها مواد تختصر، القسم الأول المبادئ، القسم الثاني خصوصية لبنان، والثالث فيه مواد. لم يكن موجها إذن إلى المرشحين وإلى الناخبين، كان مهيئ ليكون لكل شعبنا. ثم في المسار رأينا نظرا لأهمية هذه الوثيقة لعلها تصدر عن الكنائس الأخرى، فقدم الناس للكنائس الأخرى كلها غير الكاثوليكية رحبوا به، وهكذا انطلق بالنسبة باسم كل الكنائس في لبنان. لكن الأجمل من ذلك هو عندما كان الإعلان الرسمي في مؤتمر في قصر المؤتمرات في دبي، وكانت كلمات لممثلين عن السنة والشيعة والدروز والأرثوذكس والكاثوليك، كان الإجماع أقلهم من قبل المسلمين، أنه إذا بدلنا في الوثيقة، وهي وثيقة مسيحية، إذا بدلنا كلمة مسيحي ووضعنا بدلها لبناني، يجدون ذواتهم في كل هذه الوثيقة. هذا إذن وثيقة بالنسبة إلينا تحمل رجاء كبيرا، لأنها ستكون وسيلة للتثقيف لكل شعبنا بكل مراحل وأعماره وحالاته، وإلى السياسيين والذين يرغبون في الترشيح والذين ينتخبون، تحمل مبادئ واضحة تثقف الذهنيات والضمائر. ونأمل أنه إذا اللبنانيون، كل اللبنانيين، قدروا أن يكونوا ثقافة سياسية بكل مفاهيمها، والثقافة حول لبنان وقيامه نحن نتطلع إليها كباب رجاء يخرجنا من هذه الظلمة التي نتخبط فيها على المستوى السياسي وما ينتج عنه بكل حياتنا الوطنية. كل واحد من يرى مكانه في هذه الوثيقة.
أسابيع قليلة تفصل اللبنانيين عن الانتخابات التشريعية. أتعتقدون أنه بات لدى اللبنانيين القدرة على خوض انتخابات حرة نزيهة ضمن إطار اللعبة الديمقراطية، أم أن هناك عوامل ثقافية دينية أو ربما تربوية قد تحول دون ذلك؟
ويا للأسف، معروف في لبنان أن الانتخابات ليست بالحقيقة على مستوى ما نتطلع إليه، لبنان الديمقراطي ولبنان الحوار ولبنان احترام الآخر، لأن ما نراه اليوم هو يختلف كليا. هناك نوع من الضغوط، هناك نوع من الترهيب، هناك نوع من المال السياسي. نحن في الوثيقة التي سنبدأ عملنا فيها عبر ندوات تلفزيونية وإذاعية وصحفية ولقاءات مع حزبيين والنقابيين والسياسيين والعمل في الرعاية والمجالس، نأمل أن يعي على هذا المستوى المرشحون أنهم يترشحون ديمقراطيا، وأنهم يتحملون ويقبلون الآخر الذي يترشح. فالترشح لا يعني عداوة. إذا أنا ترشحت، هذا لا يعني أنك أنت ليس لك حق الترشح. وعندما أنت تنجح وأنا أخسر، علي أن أهنئك، لأننا معا نخدم لبنان. لنا حيز في الشرعة لهذا التوجيه من أجل تربية ثقافية. ثم توجهنا إلى الناخبين لنقول لهم أن المسؤولية عظيمة بيد الناخب، فالنواب هم مكلفون، هم مفوضون من الشعب اللبناني لقيادة الشأن العام. لا يجوز للناخب اللبناني أن يشترى بالمال، لا يجوز أن يصوت بالترغيب والتهديد، بل فليتحمل المسؤولية وأمام الله والضمير ومسؤولياته. وبلد ديمقراطي، أي بلد يحكم باسم الشعب ومصدر السلطة هو الشعب، أن يكون شعبنا على هذا المستوى. فلا يشترى $50 أو $100، ولا يشترى بعاطفة من زعيم ما أو بترهيب أو ترغيب. نحن نتوجه إلى الناخبين في الشرعة وإلى المرشحين، آملين أن تأتي الانتخابات على مستوى ديمقراطي رفيع كما كنا نعهد في لبنان وكما نراه في البلدان المتطورة. وهذه الرسالة ينبغي نحملها لبنان لعالم الذي لا يعرف هذا الديمقراطية في الانتخابات. اللبنانيون اليوم أمام محنة وامتحان حول هل هم حقيقة ديمقراطيون بالفعل أم فقط بالشعار. نأمل أن نكون بالفعل.
الكنيسة في لبنان تقوم برسالتها، وهناك من أخذ على البطريرك الماروني تدخله في الشؤون السياسية بعد تصريح أدلى به لإحدى المطبوعات اللبنانية، وقالوا إنه يؤيد ائتلاف أو قوى 14 من آذار. ما رأيكم سيدنا؟
هو لم يقل أنه يؤيد 14، هو قد تكلم عن 8 آذار. والبطريرك أولا، معروف أنه البطريركية عبر التاريخ من عهد مار يوحنا مارون إلى عهد البطريرك صفير هي مرجعية وطنية كبيرة يركن إليها الداخل والخارج، وهذا معروف. وليس هو من وليد البطريرك صفير، ولكن البطريرك صفير يواصل خطا طويلا. قال ما قال بالنسبة إلى 8 أدار، وكانت ردة فعل كبيرة، وقالوا إنه متحيز. هو ليس متحيز، هو قال ما عنده من هواجس تكونت لديه. وكبطريرك ليست المرة الأولى البطريرك يتكلم بالشؤون السياسية عندما يرى أن يتكون عنده أقله في التصور يتكون عنده قناعة يرى من واجبه أن يقولها للرأي العام. هو لم يقل أنه هو مع 14 وضد 8، هو قال في النسبة لثماني الشهر نحن لثماني أدار نحن ماذا نقول لهم؟ كان منتظر من الذين هم في 8 أدار ألا يتنطحوا لكرامة البطريرك، بل أن يجيبوا ببيان واضح بالحجة مليء من الاحترام، وكانوا كسبوا الرأي العام لو قالوا نحن نتفهم هواجس البطريرك ولكن نود أن نقول للرأي العام اللبناني أن استراتيجياتنا هي هذه وغايتنا هي هذه وأدافنا هي هذه وهي تصب في خانة لبنان،
أن هذه الهواجس ليست مبررة.
طبعا هذا ما كنا نرجو أن يكون الجواب. نحن لا نستطيع أن نقول لا يحق للبطريرك أن يقول، يحق له أن يقول لأنه مرجعية كبيرة ولها شأنها في المستوى اللبناني، لكن نحن نقول أيضا إذا البطريرك عبر عن هواجس لا يعني أن الهواجس هي منزلة، ولذلك كنا ننتظر ونتمنى أن يكون الجواب بالحجة لا بالإهانة. الذي صار أن الجواب أتى إهانة للبطريرك، وهذا الأمر حسم في الأسبوع الماضي من خلال بيان صحفي أدته اللجنة الإسقفية للإعلام، خاصة وأن هذا الموضوع من الإهانات ليس مقتصرا على شخص البطريرك، أيضا السياسيون أيضا 14 و8 أدار لنا مأخذ كبير عليهم أنهم يتراشقون بالتهم وبالتخوين وبالإهانات وبالإساءات الشخصية. هذا لا يجوز. عندما كبرت هذه الإساءات بين السياسيين وتعدتها إلى الإساءة لشخص البطريرك والمطارنة وبشكل نوعا ما مبرمج، رأينا من الواجب على اللجنة الإسقفية لوسائل الإعلام تتكلم باسم جميع البطاركة والأساقفة القضية في لبنان أن نضع النقط على الحروف. وفي المناسبة قلنا كان يجدر أن يأتي الجواب بالحجة والبرهان من أجل الرأي العام لا أن يأتي بالإساءة، فبالإساءة نخسر مرتين.
شكرا لكم سيادة المطران بشارة راعي على هذه المقابلة.
شكرا.